الحمد لله رب العالمين، ولي التوفيق عظيم الإفضال، لم يزل له في الأيام والليال عجائب من التفضل على العباد والتطول بما هو أهل له سبحانه وتعالى، وبما به يقرب من بعد ويحول من شقي إلى دائرة من سعد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، قال خذوا عني مناسككم، فكان القدوة في كل منسك ونسك، وكان الإمام في كل عبادة للحق الإله الملك جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم أدم صلواتك على عبدك الذي به هديتنا، وعليك جمعتنا، وإلى طريق الحق أرشدتنا، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار المهاجرين والأنصار الذين اقتبسوا منه سواطع الأنوار واقتفوا ما له من الآثار، فرفعت لهم المراتب لديك، وجعلتهم المبلغين عن نبيك لأمته ما أوحيته إليه مما يوصل إليك. وصل معهم على كل من والاهم فيك واتبعهم بإحسان على مدى الأزمان إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان. أما بعد، فأيها الأحبة في الله جل جلاله، جدير بالمؤمن في أواخر شهر ذي القعدة وهو مستقبل لأيام العشر وليالي العشر المقسم بها في القرآن، والموسم العظيم الذي جعله الله موعدا لمن آمن به ليفدوا عليه عن طريق بيته المبارك المعظم المصون، وحرمه الموقر الميمون، وشعائر ومشاعر وآثارا من الحق تبارك وتعالى جعلها لأنبيائه ورسله كإبراهيم وإسماعيل وكسيد المرسلين نبينا الجليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه. قال جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس، لم ينصب للناس على ظهر الأرض بيت قبل هذا البيت، ووضع للناس لرحمة الناس، لهداية الناس، لخير الناس، للبركة للناس. إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس، فلم ينصب على ظهر الأرض بيت قبل هذا البيت. وقد ألمحنا إلى معنى قول الله للناس: إن أول بيت وضع للناس، فما علاقة الناس به؟ وما هو اللام الذي قال فيه للناس؟ ليس اللام ملك فيملكون هذا البيت، وما جاء هذا اللام للناس إلا لما بينته الآيات الأخرى أن فيه الهدى وأن فيه القيام لأمر الناس، فهو إذن للناس بمعنى لمصلحة الناس وخير الناس وهداية الناس وبركة الناس. وهكذا تحمل اللغة الكريمة معاني في حروفها تحملها القلوب السليمة بالأفهام المستقيمة، فتدخل منها إلى بحور متلاطمة عظيمة. إن أول بيت وضع للناس، ووضع للناس بأمر رب الناس، وجعل الله تعالى الأئمة فيه خير الناس. آدم عليه السلام فهو الذي أمر بحج هذا البيت، وقابلته الملائكة: بر حجك يا آدم، وقد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام. وظهر بعد ذلك الأنبياء وذكر صلى الله عليه وسلم حجاتهم في حجة وداعه، بل كان يتذكر وفادتهم ومرورهم بالأودية ويقول كما صح في الحديث: عندما يصل إلى وادي كأني بموسى مر في هذا الوادي له جؤار بالتلبية، كأني بهود عليه كذا وكذا من اللباس مر بهذا الوادي يلبي يريد البيت العتيق. فكان يذكر الأنبياء صلوات الله عليهم. ومن أبرز الأنبياء في من تعلق ذكره بذكر البيت خليل الله إبراهيم، فقد جاء في فترة طمست فيها معالم البيت وتهدم البيت وبقي مكانه الذي بورك فيه ولم يزل النور فيه. وهذا فيه إشارة لنا لأن الأمور الربانية الإلهية في اختيار الله أو تفضيل الله أو عناية الله ورعايته لا تقف عند حدود مظاهر وصور ومباني، مهما كان تقامة هذه المباني وتعظيمها مقرب إلى الله وزلفى إلى الرحمن تعالى في علاه، ولكنه إذا اختار اختار وإذا بارك بارك، ولو تكسر حجر الكعبة حجرا حجرا لبقي البيت هو البيت والمسجد هو المسجد والبركة هي البركة في ذلك المكان. تصدع الحجر وتكسر وذهبت، فلم يبقى إلا مكانه الذي كان يحجه الأنبياء من قبل إبراهيم وفي الفترة التي بينه وبين الأنبياء قبله عليه صلوات الله وتسليماته وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشار إلى هذا الخليل إبراهيم في الآيات، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فين البيت المحرم؟ ما كان هناك بناء، هو بناه فيما بعد. وإذا يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل، لكن في هذه الفترة وضع إسماعيل وهو طفل صغير، لم يبنى البيت بعد ولا هناك حجر في البيت، ولكن قال عند بيتك المحرم، إشارة إلى أن البيت هو البيت، وإن تكسرت مظاهره وإن تكسرت أحجاره التي كان مبنيا بها من قبل. وهكذا نعلم كم تجدد هذا البيت مما بنته الملائكة أولا، ثم ما كان في عهد آدم فمن بعده حتى جاء عهد إبراهيم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان أن تصدع البيت بسبب شرارته طارت من يطيب هذا البيت، بعض النساء التي كن يطيبن البيت الحرام فطارت شرارة فعلقت بأستار الكعبة فالتهبت النار مع أثر سيول قد مضت فتصدع البيت. ففكرت قريش أن تعيد بناء البيت وترميمه، وكان عمر نبينا إذاك 35 عاما قبل أن ينزل عليه الوحي وأن يتوج بتاج الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأقاموا البيت ومع ذلك كل، فانظر وهم في جاهلية وهم في أيام كفر، ومع ذلك فقد كان حس الإنسان بفطرته يميز بين حلال وحرام وخير وشر. فلما أرادوا بناء البيت قالوا: من حلال أموالكم لا تدخلوا في بناء البيت شيئا من خمر ولا شيئا من ربا ولا شيئا من كسب زنا ولا غيره. فنزهوا البيت عن أن يدخلوا في هذه الأكساب مع أنهم يعملونها وفطرهم تشعر أنها خطأ وأنها سوء وأنها سيئة. فسبحان الذي فطر الناس على خير فطرة، ولكنهم بعد هذه الفطرة هم الذين يلوثونها باتباع الشهوات وإيثار ما تميل إليه النفوس وأهواؤها من المخالفات المستحسنات استحسانا على غير بصيرة. الاستحسان على غير بصيرة تستحسن قبيحا في ذاته مطلوا أمامك أو مطليا بطلاوة جمال زائف يذهب سريعا وتفنى آثاره، فتظهر لك المغبة من القبح فيما استحسنته من قبل. فهذا هو الاستحسان على غير بصيرة. أكثر ما يلوي أعناق الناس عن سلوك سبيل الحق. الاستحسان على غير بصيرة، ما تستحسنه النفس وتهواه وتلوي إليه وتميل من مختلف شهواتها وآفاتها الظاهرة أو الباطنة من الماديات أو مما يتعلق بعجوبها أو كبرها أو رفعتها أو عصبيتها أو أي معنى من المعاني التي تعلق بالنفوس فتزيغ بها عن سبيل الله. وما رتب الفلاح على تزكية هذه النفس إلا وتزكيتها أمر كبير عظيم جليل ليس بهين يهبه الله من سبقت له سابقة السعادة. أسعدنا الله وإياكم بتزكية أنفسنا وتطهيرها. عند بيتك المحرم وجددت قريش الكعبة وبنوه وقصرت بهم النفقة، فقصروا نحو 6 أذرع من البيت من جانب حجر إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فنقصوا قليلا، ولذا لا يصح الطواف مرورا بالحجر لأن الحجر من الكعبة. ولما طلبت السيدة عائشة من رسول الله في حجة الوداع وقت زحمة الناس أن تدخل إلى الكعبة في وقت كان الرجال يزدحمون فيه على الدخول إلى الكعبة، قال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة. قصرته قريش حينما قصرت بهم النفقة وأمرها أن تكتفي بالصلاة في الحجر الذي هو جزء من الكعبة ولا تزاحم الرجال بالدخول إلى الكعبة المشرفة. فما أعظمه من معلم وما أكرمه وما أرشده صلى الله عليه وسلم وما أعلمه. وبنوا البيت حتى انتهوا إلى وضع الحجر الأسود، وهنا ثارت النفوس وكل قبيلة تقول شيخنا يضع هذا الحجر ليكون لنا شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وذلك لأن الحجر تميز عن بقية الكعبة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أن الحجر من الجنة أو ياقوت من الجنة، وأنه لولا أن الله طمس نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وأنه كان أبيض فلما مسته أيدي العصاة والمشركين اسود فتحول إلى هذا اللون. وهذا الحجر الأسود بما فيه أيضا من خصائص أرادوا به الشرف فثارت نفوسهم إلى حد لما أن ترادوا في الكلام، غضب بعضهم وأحضروا دما يضعون فيه أيديهم إشارة إلى أن سنقاتل على وضع هذا الحجر ولا يضعه غير شيخ قبيلتنا. ثم اهتدى كبارهم وعقلاؤهم إلى أن يحلوا المشكلة ويحلوا هذا النزاع بحل، ففكروا وقالوا أيها القوم نجتمع على حل يفض بين النزاع. ماذا؟ قالوا نحكم أول داخل من باب السلام، هذا يدخل من هذا الباب ومن باب بني شيبة، أول داخل منه نحكمه وله الأمر. اتفقت الأطراف على ذلك، اتفقوا على ذلك، وإذا بالذي يطلع محمد المشفى، فلما أقبل بوجهه الأغر قال القوم هذا الأمين وكلنا نرضى به، كلنا نرضى به صلى الله عليه وسلم. النفوس الأرواح والعقول والفطر تعرف من هذا، وإن كابر المكابر وعاند المعاند وآذى المودي وقاتل المقاتل فالنفوس تعلم من هذا، تعرف أنه رسول الله، ومن نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه سيرته قبل نزول الوحي عليه، هذا الأمين وكلنا نرضى به. فلما أقبل ماذا؟ قالوا اشتد الأمر وكادوا أن يقتتلوا من أجل وضع الحجر الأسود. لم يقل أين عمي أبو طالب شيخكم يضع الحجر، شيخ بني هاشم يضع الحجر في مكان. بسرعة من دون طول تفكير وتأمل بسط رداءه، حمل رداءه الشريف وبسطه على الأرض وحمل الحجر ووضعه في الرداء. قال لتخرج كل قبيلة شيخها، تفضل زعماء القبائل تفضل جو. قال يمسك كل بطرف الرداء، فأمسك كل في قبيلة بطرف، قال احملوه هاتوا بهاتوه إلى موضعه، فأدنوا وقربوا، لما قربوا موضعه حمله بيده الكريمة فوضعه في موضعه وانتهت المشكلة، والأطراف كلها راضية وكل يقول أيضا شيخنا حمل. وحجبوا كيف اهتدى هذا الفتاة في 35 من عمره من دون أن يفكر ولا يتدبر الأمر إلى حل هذا النزاع بهذه الصورة العجيبة التي أرضت الجميع. علموا أنه صاحب العقل الواسع والإلهام من الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. وهو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي ووضع الحجر في مكاني. ومرت على ذلك السنون وقال عام فتح مكة للسيدة عائشة أيضا لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لأعدت بناء البيت على قواعد إبراهيم ولأدخلت ما أخرجوه منه ولجعلت له بابين وألصقتهما بالأرض وإن قومك جعلوا له بابا مرتفعا ليدخل من شاء ويمنع من شاء. والقوم حديث عهد بالإسلام فما أحب أن يفعل هذا الفعل فتتزلزل بعض القلوب من الذين أسلموا قريبا. وفيه أن تركه لشيء لا يدل على بغضه للشيء ولا على تحريمه للشيء ولا على عدم رضا بالشيء الذي يتركه، فقد يترك كثيرا من الأمور وهو يحبها، وهو لعارض يعرض ولأمر يطرأ. لولا أن قومك حديث عهد لعملت كذا وكذا، فترك الأمر لأجل ذلك الظرف. فلما كان ما كان بعد ذلك من بعد عهد الخلفاء الراشدين من أحوال الناس، وجاء عبد الله بن الزبير وجدد بناء الكعبة بعد أن رمى الحجاج فيها بالمنجنيق فأعادها على القواعد إبراهيم وأكمل ما نقص وألصق الباب بالأرض كما جاء من حديث صلى الله عليه وسلم، فقتل في مكة ورمي بالحجارة وانفض وأعاده الحجاج على ما بنته على الحال الذي هو عليه الآن. فبقي نصيب ومسافة من الحجر هي من البيت، فلا بد للطائف أن يطوف من وراء الحجر، ولا يجوز له الدخول فيكون دخل وسط الكعبة ولم يطوف بالكعبة، وشرط الطائف أن يكون خارج البيت وداخل المسجد. فهناك محل الطواف الذي شرعه جل جلاله وتعالى في علاه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 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 مباركا، على معنى قول الله مباركا مباركا مباركا، تنظر إليه فتجد البركة، تطوف به فتجد البركة، تصلي عنده فتجد البركة. في الحديث ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. مجرد النظر إلى البيت تكسب به الأجر، تكسب به الرحمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والناس الذين عرفوا عظمة لرب الناس وإن لم يقدره أحد حق قدره لا من أهل الأرض ولا من أهل السماء، فالله أكبر وأجل وأعظم مما علموا بمن فيهم سادتنا الملائكة المقربون عليهم سلام الله سبحانه وتعالى. لا يحيط بعظمة الله محيط كائنا من كان. قال سيد أهل المعرفة بالله وهو نبينا: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان: لا يعرف الله إلا الله، لا يعرف الله إلا الله. فاتئدوا، والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. مهما علموا ما علموا من عظمة الله تبارك وتعالى، فالله أعظم والله أكبر والله أجل. لا يحيط بعلمه محيط، ولا يحيط بوصفه محيط، ولا يحيط بأسمائه، حتى أسماءه لا يحيط بها محيط. وفي دعاء نبينا عندما يدعو الله بأسمائه يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، واستأثرت به في علم الغيب عندك، حتى أسماء ما يحاط بها ولا يعرف التلفظ بها لا أهل الأرض ولا في السماء على سبيل الإحاطة، وعلمهم من أسماء ما يكفيهم ويشفيهم ويرقيهم ويوقع في قلوبهم أنوار العلاقة بهذا الخلاق ويدعونه بها سبحانه وتعالى. واستأثر بما استأثر عنده في علم الغيب جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا يكون في هذا البيت المصون المعظم معنى من تعظيم الله بتعظيم شعائر الله جل جلاله وتعالى في علا. أدرك الناس عظمة من عظمة الله ما أدركوا، وأدركوا أنه هو الذي وضع هذا البيت لهم وبارك فيه. فأقبل بعض النساء الصالحات في طريقها إلى الحج قربت على مكة، أين بيت ربي؟ سنصل مكة ونريك بيت الله. دخلت مكة، أين بيت ربي؟ وسطها شوق ولوعة وتعظيم، أين بيت ربي؟ قالوا سنريك إياه قريب نحن على. دخلت الحرم، أين بيت ربي؟ رأوا الكعبة قالوا هذا بيت ربي. هذا بيت ربي؟ أقبلت بقوة وألصقت صدرها بالكعبة فماتت، لقيت ربها محبة وشوقا وتعظيما. هذا مظهر من ما وقع في الأمة ليريك كيف يجب أن تكون أحوال المؤمنين مع هذا البيت وأسرار نسبته للرب، نسبة الإضافة، الإضافة التشريف، إضافة التكريم. بيت الله جل جلاله وتعالى في علا، والأرض كلها أرض الله والسماء سماء، لكن هذا على وجه الخصوص بيت الله تشريفا تعظيما وتكريما. وفي الدعاء الماثوري اللهم هذا بيتك شرفته وعظمته وكرمته، اللهم زده تشريفا زده تعظيما زده تكريما زده مهابة، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره برا وكرامة. فما أعظم هذه المعاني حتى كان يخشى سيدنا عمر بن الخطاب على الحجيج أن ينسوا بالبيت فتذهب هيبته من قلوبهم. وكم تقرأ بعد ذلك في أحوال المسلمين الذين لم يستحضروا من عظمة الله ما يذوقوا به ذواقا في حقائق الإيمان، يعيشوا بجانب الحرمين وقل وسط مكة، فتمر عليه الأشهر لا يشتاق إلى بيت الله ولا يدخل إلى حرم الله ولا يصلي فرضا في الحرم، وربما مرت على أحدهم السنون الطويلة ولم يحج بيت الله جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا اختلفت القسمة فيما يقسم الله من إدراك الحقيقة ومعرفة العظمة لمن يشاء، ومن الغفلة وما يطلع من الران على القلوب، ران الابتعاد عن منهج الله، ران الإيثار لشهوات النفس، حتى يحجب الإنسان عن إدراك هذه العظمة التي أبداها الله سبحانه وتعالى ليرحم من يشاء من خلقه تعالى في علاه، وليطوفوا بالبيت العتيق. فكان إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين، وهدى للعالمين. كيف نستقي الهدى من بيت الله الحرام من الكعبة المشرفة؟ أتكلمنا فندرس عندها وتبين لنا حكما من الأحكام نهتدي إليه في الشريعة؟ متتصل بنا اتصالا، ما كيف تكون هدى لنا؟ بنية مبنية في بقعة اختارها الله تعالى وسبب إليه، قال وهدى للعالمين. كيف هدى للعالمين؟ هدى للعالمين إنسا وجنا وملائكة، كيف يهديهم هذا البيت؟ إنها أسرار الاتصالات بتعظيم ما عظم الله ينكشف بها عن القلوب العمى ويرتفع الحجاب فيتبين الطريق ويتضح السبيل لقاصد وجه الله تبارك وتعالى. فمعظم هذا البيت في شرق الأرض أو في غربها يستقبله في كل صلاة يصليها، وهو يعلم أنه مهما علم جهة هذا البيت فلن يقبل الله منه الصلاة حتى يتجه إلى جهة هذا البيت، إلا أن يكون في نفل في سفر فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة دون الفريضة حيثما توجهت به، ولكن في الفرض، وكذلك لمن لم يكن في سفر فلا فرض ولا نفلة، وهو يعرف جهة هذا البيت حتى يستقبل جهة هذا البيت. هدى، هدى للعالمين بهذا التعظيم ومعناه يستفيد الإنسان انكشاف حجاب واندفاع ظلمة عن قلبه. كلما زاد تعظيمك لأي شعيرة من شعائر الله أثرت في دفع الران، في كشف الظلمة، في رفع الحجاب عن قلبك، وهذا سر وهدى للعالمين، هدى لنا نهتدي بواسطة تعظيم هذا البيت، ونزداد قربا إلى الله وهداية لسبيله كلما استقبلناه في صلاة أو في دعاء أو كلما طفنا به أو كلما نظرنا إليه نظر التعظيم أو كلما صلينا حواليه. وعاهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، جعلنا الله منهم وقسم لنا بحظ وافر مما يقسم من ذلك الهدى. نسألك هداك ونسألك رضاك، ونسألك أن تلهمنا رشدنا في كل حركة وسكون. ولهذا سمى الله تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وتقوى القلوب هي التي يزداد بها الوهب من علام الغيوب جل جلاله وتعالى في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وبذلك عرفته يقول في الذين عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، وكان من أبرزهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، بعد نزول الآية الكريمة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فكان لا يكاد يسمع كلام سيدنا عمر سيدنا أبو بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقد يسأله أحدهما فلا يسمعه من شدة مخافته، فيقول له رسول ما قلته، ما قلت أعيد علي ما قلت، أعيد علي ما قلت، من شدة مخافتتهم بالأصوات. الله يقول في أهل هذا الوصف: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن التقوى قائمة كامنة في تعظيم شعائر الله، لأنه على قدر تعظيمنا لله نعظم شعائره التي هي معالم دينه جل جلاله وتعالى في علا، منها جبل الصفا، جبل المروة، جبال من الجبال جعلها الله علامة من علامات الدين في أداء عبادة السعي بينهما، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال العلماء: أعظم الشعائر لله تعالى خمس: محمد رسول الله، كعبة المشرفة، صلوات الخمس، القرآن المعظم، ورمضان. فهذه الخمس أكبر شعائر الله تبارك وتعالى بين أيدينا وبين أظهرنا، أكبر شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهدى للعالمين فيه آيات بينات واضحات ظاهرات، والمثل لهذه الآيات البينات الحجر الذي كان يقوم عليه سيدنا الخليل في رفع قواعد البيت، قال: مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. أما أمر في الدنيا فتكليف، وأما شان في الآخرة فوعد من الذي لا يخلف الميعاد. لكن كيف دخله؟ على أي وجه دخل؟ وكيف يكون دخله؟ ومن دخله كان آمنا. ففي الشريعة جاءنا وجوب تأمين من دخل هذه الحدود حتى من الصيد فلا يصطاد، وأن تحفظ الحرم وسط هذا الحرم حتى الأشجار، حتى الأشجار لا يختلى خلا ولا يعبد شجره إلا ما كان من نبت وما استثني في السنة المطهرة من مثل الإذخر، يجعلونه لبيوتهم وفي قبورهم، قال: إلا الإذخر صلى الله عليه وسلم. فهذه الحرمة العظيمة لهذا المكان المشرف، يقول: من دخله كان آمنا. لا شك أن من دخله مؤمنا معظما ممتثلا لأمر الله يدخل إلى تلك المعاني الواسعات، ومنها ما أودع الله الحجر الأسود من الشهادة فيما ورد في حديث عن سيدنا علي بن أبي طالب وفيما أورد أيضا من طريق غيره فيما أورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان طلق دلك يشهد لمن استلمه بالموافعة. وفي رواية سيدنا علي كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فشهدوا وإن الله سبحانه كتب الشهادة وألقمها هذا الحجر وأمره أن يشهد بالموافاة لكل من استلمه يوم القيامة وهذا أمان ومن دخله كان آمنا. فإذا دخلوا عنده هذه المعاني من صدق التوجه إلى الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اهتدى إلى مقاصد الوفادة على بيت الله جل جلاله فإنه سفر جعل ركنا من أركان دين الله الإسلام لما يحتويه من معان كبيرة واسعة عظيمة ومقاصد سامية ربي تزكي. لهذا نقرأ في كتاب ربنا جل جلاله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق في القراءات الأخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي تعلموا أسرار التزكية بطهارة نفوسكم عن الرفث والفسوق وعن المجادلات والمنازعات والمخاصمات والاستتباع للغضب ولثوران وهيجان سخط الإنسان على الآخر. يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن فعل ذلك في الحج فهل يفعل ذلك ليعود بعد الحج إلى الرفث أو الفسوق أو الجدال أو لينغمس في بحر الطهارة فيخرج من الحج لا يحب رفثا ويزيغ ويبعد عن كل فسق ويترفع عن الجدل؟ هو هذا المقصود من الحج الذي يكون مبرور ويكون جزاؤه الجنة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الأعمال عند الله جل جلال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد في سبيله لا غل فيه ثم حجة مبرورة تفضل على سائر الأعمال كما بين طلوع الشمس ومغربها. حجة مبرورة جاء ذلك في رواية الإمام أحمد برجال الصحيح حجة مبرورة. جاء في الحديث وقد سئل صلى الله عليه وسلم ما بر الحج قال إطعام الطعام ولين الكلام إطعام الطعام وحسن المعاملة للآخرين والإنفاق عليهم والخدمة لهم هذا بر الحج بر الحج. فإذا بر الحج قال أهل العلم إذا جمع الحج حلال المال والنفقة وإخلاص القصد لوجه الله وألا يرتكب صاحبه ذنبا صغيرا ولا كبيرا من حين الإحرام إلى أن يتحلل فقد بر حجه هذا حج مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن كان هناك أمور عظيمة تتعلق بالحج وأسراره فالمؤمنين في موسم الحج حيثما كان صلات بأسرار الحج صلات بأيام العشر وليالي العشر. وقد جاء في السنة تفسير للفجر وأن المراد به فجر يوم عرفة والفجر وليالي عشر أهي أيام العشر الأول من ذي الحجة. والشافعي والوتر الشافعي يوم العاشر والوتر يوم التاسع يوم العاشر من ذي الحجة هو الشافعي. وهذا أحد المعاني في تفسير الفجر وليالي عشر والشافعي والوتر أقسم الله بها لمكانها، وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وجاء في الحديث: يعجل صيام كل يوم منها صيام سنة، ويعجل قيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر. هذه الليالي العشر المباركة التي أقسم الله بها ويضاعف فيها الأعمال والطاعات هي سبب وصلة بأسرار الحج لمن اغتنمها حتى يوم التاسع منها مع عظيم فضل صومه، سنة لغير الحاج. أما الحاج فجمهور أهل العلم يقولون الأفضل وله أن لا يصوم ذاك اليوم في عرفة، بل يتفرغ لكثرة التبرع والابتهال والدعاء لله تبارك وتعالى اقتداء برسول الله الذي كان يحرص على صيام هذا اليوم في المدينة. فلما حج في العام العاشر من الهجرة لم يكن صائما، بل واستشكل واستخبر الصحابة وتساءلوا بينهم: أن رسول الله صائم هذا اليوم فنصوم أم لا؟ وهابوا أن يسألوه، فبعث بعض النساء بلبن وصل إليها إلى رسول الله فشربه وهو قائم وهو واقف على ناقته والناس ينظرون إليه في يوم عرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلموا تركه للصيام في ذلك اليوم. مع ذلك المشاعر التي تكون عند المؤمن في موسم الحج: تذكر الحاج ووفادتهم وورودهم، وكونهم هذا اليوم في منى، كونهم هذا اليوم في عرفة، كونهم هذه الأيام مشغلين بمثل طواف الإفاضة ونحو ذلك، شعور يملأ جوانح الباطن، لأن الخواطر التي تريد على باطن الإنسان لها تأثير يشبه تأثير الكلام الذي يتكلم به بلسانه، لأنها خطابات يسمعها الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان له فيها دخل واختيار أخذ به، وإنما عفي عما لا دخل للإنسان ولا اختيار له فيه، وما عدا ذلك فيؤثر فيه خيره بتنوير باطنه، ويؤثر فيه شر تلك الخواطر بإظلام باطنه، ويصل إلى حد المؤاخذة بالإثم إذا ارتضاها وانصاع لها أو عزم على فعل شيء مما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فشؤون الخواطر على باطن الإنسان مؤثرات تأثيرات كثيرة. ولذا كان استحضار الأماكن المشرفة وكأن الإنسان فيها واستحضار أهلها وما يعملون له تأثير في زيادة الإيمان، في زيادة المحبة للرحمن جل جلاله، في زيادة الطهر للجنان، كما أن استحضار المعاصي وأهل المعاصي وكيفية فعلهم لها وقيامهم بها يزيد القلب ظلمة ويقرب الإنسان من الفسوق ويقطعه عن الحق ويحرمه ذوق لذة العبادة كلما استرسل فيه وكلما راح وراءه. ولذلك إذا تأملت أكثر ما كان يخطر على قلوب الصحابة تجدهم الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله، ليلهم نهارهم دخولهم خروجهم يقظتهم نومهم الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله، وكلامهم وحديثهم قال كذا فعل كذا خرج في يوم كذا لبس كذا أكل كذا نام في موطني كذا. وإلا كيف نروي هذه الأخبار عن رسول الله بما لم يحفظ عن شخص قبل ولا بعد دقائق في أحوالهم ومعاملات، لولا تعلق القلوب ولولا توارد الخواطر المتعلقة بهذا الجناب ما حدثونا بهذه الأحاديث ونقلوا عنا إيش لبس وإيش أكل وكيف صلى وكيف توضأ وكيف يمشي وكيف يجلس وكيف يقوم صلى الله عليه وصحبه وسلم وكيف ينام وكيف كان مع أهله كيف كان مع الأطفال كيف كان مع النساء كيف كان مع الرجال كيف كان مع الأصاغر كيف كان مع الأكابر كيف كان مع الملوك كيف كان مع الفقراء كيف كان يتكلم كيف كان ينظر كيف كان يحرك يده كيف كان يدعو صلى الله عليه وسلم. هل تعلم مثل هذا جمع عن شخصية قبله أو بعده بهذه الدقة؟ ما حصل. ولولا قوة تعلق الصحابة بهذا الجناب ما وردت إلينا ولا حفظت لنا لكن كانت هكذا قلوبهم مشدودة. وكان الصديق في أيام خلافته كنت معه في مكان كذا في يوم كذا فقال كذا ثم ينتحب من البكاء لما يذكره بعد وفاته حتى يبكي ببكائه من في المسجد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فهكذا يجب أن ندرك من أسرار الحج ما يمكن أن نشارك به أولئك الوافدين بالنسبة لمن يفد، وأن يفد الوافد على معنى عال من الاتصال بذي الجلال وبأسرار هذه الأعمال في الحج ومقاصدها، متذكرا سفرته من الدنيا وخروجه منها، متذكرا تردده بين كفتي الحسنات والسيئات عندما يتردد بين الصفا والمروة، متذكرا الموقف الهائل العظيم الذي يجمع الأولين والآخرين إذا وفد إلى عرفات في يوم اجتماع الحجاج هناك ويشارك بالخشية بالإنابة بالتضرع للحق تبارك وتعالى، يرفع معنى التلبية وسرها. ألفاظها هذه كانت مندوبة للوافدين إلى تلك الأماكن، ولكن معناه إجابة النداء، إجابة نداء ربك مفروض عليك. أحسن التلبية بباطنك وظاهرك لمولاك جل جلاله لا بمجرد التلفظ بالألفاظ، وإن هي سنة للحجيج بل هي من أعظم شعائر الحج. وقد صح في الحديث أن جبريل أتاني قال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإن ذلك من شعائر الحج. فقال الصحابة فلم نزل نلبي ونرفع أصواتنا حتى بحت أصواتنا من مواصلتهم لرفع أصواتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بالتلبية دي. وفي بعض المواطن كان بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، قالوا فمن الملبي ومن المكبر، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. أما رسول الله فلزم تلبيته حتى جاء رماح جمرة العقبة في يوم عيد النحر، فانتقل من التلبية إلى التكبير، ابتدأ بالتكبير وكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الملبي ومن المكبر معنى في الحج، كما علمنا ترك الجدال علمنا الاتساع لما تسعنا الشريعة من نظر صحيح ومن رأي قويم قائم على سداد في الاستناد إلى منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن المكبر ومن الملبي، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، بل حتى ألفاظ التلبية وردت عن الصحابة بألفاظ متعددة، واللفظ الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر ترديداته للتلبية واللفظ المشهور الذي يلبي به أكثر الناس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم مساعدة الحجيجي بالدعاء لهم، مساعدتهم بتيسير معاملاتهم أو النفقة عليهم، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومعان كثيرة تدخل في المشاركة في أسرار الحج. وإن كان لهم خصوص الفدية لمن تعرض منهم لموجب فدية، وخصوص الإهداء لمن أدخل منهم شيء من الأنعام من خارج الحدود الحرم إلى وسط الحرم، فإن سنة الأضحية يشمل الحاج وغير الحاج، وتبقى سنة الأضحية في أي مكان من الأماكن لمن تيسر له أن يضحي. ألا إنه موسم يرفع العزائم ويوقفنا على الأدب مع الرحمن جل جلاله، متضرعين له متذكرين وحدة هذه الأمة ووجوب حمايتها من شر عدوها الذي طمعه الأكبر التحريش بينهم بأنواع التحريش، يظهر في واقع الأمة بعد ذلك بأساليب مختلفة تأتي من هنا ومن هناك. فليحذر المؤمن أن يكون سببا من أسباب مساعدة إبليس على التحريش بين الأمة، وليعلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. ولنتذكر قول سيدنا الإمام البخاري عليه رضوان الله، إني لأرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا، ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا. طول العمر ما ذكر بسوء أحدا من المسلمين، بذلك نفع الله بروايته وبصحيحه ونفع الله بآثاره في الأمة، حتى في حياته سمع منه الصحيح 90,000 سمعوا الصحيح منه في حياته، وانتشر بعد ذلك ذلك السند في شرق الأرض وغربها. احي ما مات فينا وفي الأمة. اللهم بارك لنا في الموسم الذي أقبل، واجعله مفتاحا لأبواب الفرج عن إخواننا المسلمين في الشام وفي جميع أقطار الأرض طولها والعرض. فرج كروب المسلمين، أدم في هذه البلاد أمنا وسلامة وتوفيقا، وادفع الشرور عنا وعن أهلها وعن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. جنب اللهم المؤمنين والمؤمنات آفات البعد عنك والغفلة عن واجب الاستسلام لأمرك، وثبت الأقدام على ما تحب منا فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاقه، وأدبنا بآدابه، وسر بنا في دربه، واسقنا من شربه. اللهم واكشف الغمة عن جميع الأمة، واجلي هذه النقمة والظلمة، وحول الأحوال إلى أحسنها. اللهم كما جمعتنا على هذا التذاكر، فابسط لنا بساط التنور بأنوار الصدق معك، حتى ننصرف بخلع الصدق في الإقبال عليك، والوجهة إليك، والذلة بين يديك، بما به توجب لنا عزتك التي أعززت بها المؤمنين من عبادك، وقلت فيما توجتهم من ذلك: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم حققنا بحقائق الإيمان، وحققنا بحقائق الصدق والإخلاص والإيقان، وطهرنا عن جميع الأدران، ضعف البركة في هذا المسجد والقائمين عليه وإمامه والمترددين إليه والساعين للخير فيه ومساجدنا ومساجد المسلمين. اللهم اجعلها محطا للرحمة وسببا لكشف الغمة ولتهذيب الأخلاق انتشار معاني الصدق معك يا خلاق. اللهم وارزقنا في ذلك خير السباق، وتولنا بما توليت به الصادقين معك من أهل الوجهة التامة إليك في الظاهر والباطن، يا قريب يا مجيب. أصلح لنا والأمة هشانا كله، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلام كل منا من هذه الحياة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختم بها أعمارنا متحققين بحقائقها، وأنت راض عنا صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.